هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. فأهلا ومرحبا بكم، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ ساجد حول الغسل، يقول: شككت بعد الغسل بوجود حاجب على يدي، فعلى ماذا أبني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا سؤال الأخ السائل لا يختص بالغسل، يشمل الوضوء أيضا. من شك في أن حاجبا كان موجودا حين الوضوء أو حين الغسل بعد الفراغ من الغسل، ولم يستيقن أن هذه المادة التي يشاهدها الآن على يده أو في أي مكان من جسده في الغسل، لا شك في أنه شرعا يستطيع أن يبني على أن هذه المادة لم تكن حين الاغتسال. وهنا يستطيع أن يجري قاعدة شرعية متسالم عليها بين الفقهاء تسمى بقاعدة الفراغ، وهو أنه كل عمل شككت في صحته وفساده بعد فراغك من تبني على صحته. الحاجب لو كان موجودا من قبل الاغتسال أو من قبل التوضؤ فهو يبطل الوضوء، فأنا الآن بعد انتهاء العمل عندما أشك في بطلان الوضوء في الحقيقة، أشك في بطلان الغسل. طبعا بطلان الغسل بمعنى عدم تماميته، لأن وجود حاجب في عضو من أعضاء الغسل لا يبطل الغسل بالكامل، يبطل من محله وما يترتب عليه بعده من الأعضاء. وعلى كل حال الإنسان بعد أن ينتهي من العمل يستطيع أن يبني على الصحة. نعم عليه أن يزيل هذا الحاجب إذا كان موجودا لأجل الطهارة الجديدة فيما لو أراد بعد ذلك أن يتوضأ أو يغتسل أو إلى ما هنالك.
نعم شكرا. ننتقل إلى سؤال من الأخ محمد علي الموسوي، يقول: لقد قلتم بتحريم سرقة الكهرباء، فأرجو تبيان الواجب الذي يترتب علي إذا كنت لا أزال أعيش في بيت الأهل وعلى نفقتهم وهم يمدون خط تغذية آخر بين قوسين سرقة.
الحقيقة هذا السؤال إذا أردنا أن نجيب عليه بشكل دقيق لابد أن نقسم شركات الكهرباء ابتداء إلى قسمين: هناك شركات كهرباء أهلية، وهناك شركات كهرباء ملك للدولة. أقصد بشركات الكهرباء الأهلية ما هو موجود في بعض الدول، من أن شركة يملكها شخص أو أشخاص تتملك أو تشتري شركة الكهرباء أو تستأجرها لمدة 99 سنة مثلا من الدولة أو لمدة معينة أقل من هذا أو أكثر، لكي تستثمرها تصبح هذه من الأملاك الشخصية. التعاطي حينئذ مع الكهرباء وأشرطة الكهرباء وكل ما يرجع إلى شركة الكهرباء هو تعاطي مع أملاك شخصية حينئذ، لأن هذه الشركة الشخصية أو الأهلية لابد وأن نتعامل معها باحترام إذا كان ملاكها من المحترمين. أما إذا كان ملاكها من الكفار الحربيين كاستثمار بعض الشركات الأجنبية في بعض البلدان الإسلامية، فحينئذ توجد فتاوى واضحة فيما يرتبط بهذا المجال بالنسبة لأموال الحربيين. أما القسم الثاني وهو القسم الأكثر شيوعا في بلداننا، أن شركات الكهرباء تكون من المؤسسات الحكومية، ملك للحكومة، ملك للدولة. هنا الفقهاء
رأيهم في أملاك الدولة وأموال الدولة على نحوين. النحو الأول الرأي القائل بأن أموال الدولة بحكم أموال مجهول المالك، يعني وليها هو الحاكم الشرعي الجامع للشرائط. فإن كان الإنسان يعيش في بلد مثل الجمهورية الإسلامية التي يتصدى لقيادتها ولي وحاكم شرعي جامع للشرائط، فالمقررات التي تتخذ يجب عليها أن يلتزم بها. وإن كان يعيش في بلد نظامها غير شرعي غير إسلامي، يعني لا أقصد أن الدولة غير إسلامية بالمعنى العام للكلمة، لا، المتصدي رأس الهرم في الأمور ليس حاكما شرعيا، لابد له أن يراجع بناء على هذه الفتوى وعلى هذا الرأي الحاكم الشرعي، أي حاكم شرعي، مرجع التقليد أو غير مرجع التقليد، فيما يرتبط بأموال الدولة. وعادة حكام الشرع لا يسمحون بالتلاعب بهذه الأموال. الفتوى الثانية فتوى واضحة يذهب إليها بعض الفقهاء، منهم وعلى رأسهم سماحة الإمام الخامنئي مضظله العالي، من أن الدولة تملك بالفعل أموالها، وأن أموال الدولة ليست بحكم مجهول المالك، وأن هذه الأموال محترمة لا يجوز التعدي عليها، سواء كان نظام الحكم نظام شرعي كما في الجمهورية الإسلامية أو نظام لا يمارس الحكم بطريقة شرعية طبقا لضوابط مدرسة أهل البيت عليهم السلام. على كل حال هذه الأموال هي مقدرات الأمة، هي أموال الدولة، لا يجوز الاعتداء عليها، بل هي أموال محترمة. وهذا الرأي لا يفرق بين أموال الدول في البلدان العربية والإسلامية وبين أموال الدول حتى في البلدان الأوروبية والغربية. أموال الدولة مطلقا بناء على هذا الرأي لا يجوز التلاعب بها والاعتداء عليها. لا شك أن الكهرباء من أملاك الدولة، فلا يجوز حينئذ سرقتها على هذا الرأي، فلا مجال حتى لمراجعة الحاكم الشرعي بناء على فتوى الإمام الخامنئي حفظه الله.
طيب الأخ يقول: إذا كانت الدولة تغمرها السرقة وأعمال النهب بحيث يعجز الناس عن تغطية بدل الاستهلاك الكهربائي، والكهرباء حاجة ضرورية.
الحقيقة في مثل هذا المجال لا نستطيع أن ندعو أتباع الدين وأتباع الشرع لزيادة السرقة في هذه الدول التي كما يصف الأخ يعمها أو تعمها السرقة والاختلاس وإلى ما هنالك. هنا تطبق الآية الكريمة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه البعض يفسرها تفسير خاطئ، وهو أن الإنسان عليه بنفسه، ليس عليه فريضة أمر بمعروف ونهي عن المنكر وإلى ما، هذا تفسير خاطئ. هنا تطبق هذه الآية، أنا لست من أهل القرار، مثلا أنا فرد في المجتمع لا أستطيع أن أغير هذا النهب القائم في الدولة، لكن هذا لا يعني أن أصبح جزءا من الناهبين والسارقين. هنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن في نفس الوقت الأخ يصف أن هناك حالة من التضخم الاقتصادي في البلد، حالة من الفساد وشيوع الفساد، بحيث أن الإنسان النظيف لا يستطيع إن لم يلتجئ لمثل هذه الأساليب أن يعيش. طبعا غالبا لم تصل الأمور في غالب بلداننا إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد، لكن على كل حال الإنسان المؤمن النظيف لابد أن يبقى نظيف الكف حتى في الظروف الصعبة، حتى في الظروف العسيرة عليه أن يتنبه إلى عدم تلويث قدسيته ونورانية إيمانه بمثل هذه الأفعال. نعم، إذا كان المجتمع بشكل عام غير راضي عن نظام الحكم والدولة، فالشعب الحي عليه أن يتحرك ولديه أساليب مختلفة لكي يتحرك لتغيير الواقع الفاسد، إما بتغيير أساس الحكم من خلال المظاهرات السلمية أو الأمور التي ضمنتها شرعة حقوق الإنسان ونظام الحقوق في الإسلام قبل ذلك، أو لا أقل يتظاهروا لتغيير الواقع الفاسد في خصوص موضع الابتلاء في مثل الكهرباء أو بعض المواطن الاقتصادية التي قد تسبب ضغوطات ضاغطة على الشعب وعلى الأمة وعلى المؤمنين الذين يعيشون في ظل هذه البلدان.
جيد، ننتقل الآن إلى سؤال من الأخ يونس عبد الرسول، يقول: هل يجوز الدخول فيما يسمى بالحصاد في البنك الأهلي المتحد أو غيره عربيا كان أو أجنبيا، بمعنى أن تضع 50 دينارا مثلا بالبنك ولا تقوم بسحبها حتى تأتي نهاية السنة، ثم تقوم إدارة البنك بالسحب على المشتركين في الحصاد، وبالتالي يفوز المشترك بمبلغ كبير أو صغير بعد السحب. وإذا كان جائزا فهل يخمس المبلغ؟
الحقيقة أن هذا أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون السحب في نهاية السنة عمل اختياري للبنك، يستطيع البنك أن يقوم به ويستطيع أن لا يقوم به. هنا لا بأس، لا مشكلة في البين في مثل هذه الجوائز التي يربحها الإنسان عندما يسحب بالقرعة ويخرج أو تخرج القرعة باسمه. الحالة الثانية هي الحالة الشائعة، وهي الحالة القائلة بأن البنك ملزم في نهاية السنة بالسحب، ليس باختياره أن يسحب، هو يستقدم أساسا المشتركين بحجة أنه سيسحب في نهاية السنة، فيكون ملزم قانونيا بمقتضى قوانينه التي لأجلها استجلب الناس وقام بالدعايات والإعلاميات وإلى ما هنالك، والناس يربحون سيارة أو مجموعة من الجوائز أو إلى ما هنالك. في مثل هذه الحالة الإيداع في البنك حقيقته إقراض حتى لو سمي إيداع، لأن الوديعة الشرعية ضوابطها لا تنطبق في المقام. الوديعة الشرعية أن تحفظ العين لصاحبها، هنا البنك تصرف في هذه الرؤوس الأموال التي نودعها فيه، وإذا أعطانا بعد ذلك يعطينا بدلا عنها، لا يعطينا نفس الأموال. من هنا هذا بالدقة صرح الفقهاء في أبحاثهم في أحكام البنوك بأنه إقراض وليس إيداعا. فإذا كان الأمر كذلك هناك قاعدة شرعية، وهي أن كل قرض جر نفعا فهو حرام، هذا النفع وأصل العقد القرض يكون حراما، لكن هذا ليس على إطلاقه كما حقق في الفقه في محله. كل قرض جر نفعا بحيث كان التعاقد من البداية على أن يجر هذا القرض نفعا، بمعنى أن يلزم الطرف الآخر بأن يجر النفع. هنا النفع ليس قطعي لأي شخص من الأشخاص، لكن الإنسان يدخل في العملية على أمل أن تخرج القرعة باسمه، فعندما تخرج القرعة باسمه والبنك ملزم منذ البداية، منذ أن أودعت عنده، أن يجري هذه القرعة وأودعت لأجل ذلك، هذا في الحقيقة سيجر لي نفعا احتماليا، وإذا خرجت باسم القرعة سيتحول النفع إلى نفع قطعي. إنما صار هذا النفع القطعي لي أنا دون غيري ببركة أمرين: الأمر الأول العقد الذي عقدته مع البنك عند الإيداع من أنه يجعل اسمي في ضمن المقترع عليهم، والأمر الثاني خروج القرعة اتفاقا وصدفة باسمي، هذا كله نتاج هذا العقد. ومن هنا رأيت جملة من الفقهاء يستشكلون استشكالا جديا، وبعضهم يفتي بحرمة هذه المعاملة لأنها تدخل تحت النفع الربوي، لأنه مضمون عقد قد اشترط فيه التعرض للنفع، قد يحصل الإنسان على النفع وقد لا يحصل بعد ذلك.
نعم، ما يأتي الآن من هذه العملية هل يخمس أو لا؟
الحقيقة أساسا ما يأتي من هذه العملية إذا كان من بنوك أهلية بناء على هذه الفتوى المشهورة لا يملكه صاحبه، إذا كان من بنوك ملاكها محترمو المال، وأما إذا كان من بنوك دولية أو حكومية فتحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي، طبعا إلا على فتوى الإمام الخامنئي حفظه الله الذي يقول بملكية الدولة وأن أموال الدولة كالأموال الشخصية، فحينئذ يصبح فتوى شأن هذا البنك الحكومي شأن البنوك الأهلية في هذا المجال، فتصبح القضية مشكلة جدا. نعم، إن وجدنا من يفتي من مراجع العصر وكان هذا الرجل يقلده أو هذه المرأة، حينئذ يمكن، وكان يفتي بجواز أخذ هذه الأموال، نعم يجوز أخذها حينئذ، ويجب تخميسها بعد ذلك لأنها تكون جزء من مكتسبات هذه السنة.
شكرا لكم سمحت الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان، وإليكم أعزائنا المستمعين. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.